بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن الضرب كوسيلة من وسائل التربية وفقا للضوابط الشرعية والآداب التربوية. وما أحسن قول الشاعر: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب. الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. ونعم المربي الذي يحسن التربية ويحتسب في ذلك الأجر عند الله تعالى، فإن التربية في زمن الصغر من أعظم أسباب الاستقامة في زمن الكبر. وقد قال شوقي رحمه الله في أبيات يعبر فيها عن أهمية التربية في الصغر: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها فات الأوان ولا مفر. قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. ومن هنا تكمن وسيلة الضرب النافع من وسائل التربية الناجعة المفيدة إذا أحسن استخدامها. وقد ذكر العلماء حال الأمة التي تخلو من العقوبة، وذكروا أن مآل الأمة التي تخلو من العقوبة إلى الفشل. وعلى مدار الوقت فإنه ينتج جيل منحل متسيب لا يقدر المسؤولية ولا يتحمل الأمانة، خارجا عن الأخلاق والسلوكيات التي يفرضها مجتمعه. همه إشباع رغبته واتباع شهوته، بل وأخفق في مجال التعليم. وإذا أردت المثال لذلك فانظر واقرأ عن شباب هذا العصر وما يعانيه من فراغ روحي وخواء نفسي، وما أكثر الجرائم التي يرتكبها الطلاب، والعنف الذي ينتهجه الشباب الغربي، ويروح ضحيته عشرات الأبرياء وما ذاك إلا دليل واضح وشاهد حقيقي على نتائج منع العقاب في التربية. ولا شك أن المجتمعات الغربية تدعو إلى التحرر، والتحرر المطلق الذي لا سقف له، فحريتهم لا سقف لها. أما حريتنا معاشر المسلمين فمنضبطة بالشرع الحنيف. وفي ذلك يقول الأستاذ محمد قط رحمه الله: إن الأجيال التي نشأت في ظل تحريم العقوبة ونبذ استخدامها أجيال مائعة لا تصلح لجديات الحياة ومهامها، والتجربة أولى بالاتباع من النظريات مهما كانت لامعة ومغرية. والعطف الحقيقي على الطفولة هو الذي يرعى مصالحها في مستقبلها، لا الذي يدمر كيانها ويفسد مستقبلها. يعني لو كان هناك عطف حقيقي نافع فهو العطف الذي ينفع هذا الصغير في المستقبل، لا العطف والرحمة والحنية التي توضع في غير موضعها الصحيح، فينشأ جيل متسيب منحل. وإذا تقرر في حسنا مبدأ العقوبة بوضوح لم نعد نعير التفاتا إلى صيحات الجاهلية الحديثة التي تريد أن تحرم العقاب بحجة أن ذلك يعقد نفس الطفل ويصيبه بالكبت، فتكون النتيجة أن يصاب المجتمع بناحية أخرى من الميوعة والوقاحة والتفاهة والتحلل نتيجة ما يريدون من منع العقوبة. فإذا أردنا أن نخرج جيلا يتحمل عبء المسؤولية ويعرف معنى الحياة ويصبح عضوا فعالا في أمته يتجنب الرذيلة ويتحلى بالفضيلة، فلا بد من أن ننهج منهج التربية الربانية التي شرعها الله تعالى لنا. وكل الفشل والانحلال يعود إلى تقليد علماء الغرب تقليدا أعمى، والجري وراء أفكارهم واتباع تربيتهم وعدم التفريق بين الغث والسمين. وإن كثيرا من المشاكل التي يعاني منها الشباب والشابات تعود إلى تنكب طريق التربية الإسلامية وإهمال الطريق الذي رسمه لنا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويعود في الدرجة الثانية والمقام الثاني إلى تقليد الغرب والسعي وراءهم سعيا حثيثا في كل ما يقدمونه من أبحاث وكتب خاصة في مجال التربية بدون عرضه على الشريعة الإسلامية ومعرفة ما يتفق مع الشريعة وما يخالفها. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك كان لزاما علينا معاشر المسلمين أن نأخذ الحيطة والحذر من علماء الغرب في أي مجال كان، خاصة في مجال التربية وتهيئة النشء المسلم، لأن هذا النشأ نواة الأمة وأسها، فإذا أخطأنا في تربيته فإن الخطأ يكون فادحا والجرح يكون غائرا، وعلينا أن نأخذ العبرة والعظة من غيرنا، فالحكيم من اتعظ بغيره واللبيب من اعتبر بمن سواه. ولننظر كيف أصبح حال كثير من شباب الغرب مهما توصلوا إليه من تقدم علمي ورقي صناعي، من التفسخ والميوعة والانحلال الخلقي والانغماس في الملذات، لأنه لم يشعر بطعم العقوبة ولم يحس بها يوما ولا تجرع مرارتها. والنصف الآخر متعطش للجريمة والسرقة والمخاطرة بحياته من أجل الشهرة وحب الظهور، وما ذاك إلا نتيجة لانعدام التربية الناجحة. فالله الله في أولادنا وبناتنا معاشر المسلمين، ربوهم بالتربية الإسلامية وعرفوهم بدينهم ومروهم بمحاسن الأخلاق وجنبوهم مساوئ الأخلاق. وقد وضع العلماء شروطا لعقوبة الضرب ووسائل متبعة قبل اللجوء إلى استعمال هذه العقوبة، كما ذكروا السبب الذي يضرب من أجله الطفل في التربية والسن الذي يضرب فيه. وقبل أن يستخدم المربي الضرب كوسيلة تأديبية للتربية لابد أن يتبع بعض الخطوات الإجرائية، أولها النصح والإرشاد والتأديب والتهذيب. النصح والإرشاد والتأديب والتهذيب، ينصح أولا من يربيه ويدله على الخير والشر ويعلمه الصواب من الخطأ ويؤدبه بذلك ويهذب أخلاقه. والأمر الثاني تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا، فإن الناظر المتأمل في أخطاء الأطفال يلحظ أنها ترجع إلى ثلاثة أسباب في الغالب، وهذا استنبطه العلماء بالنظر والجمع. أولا فإما أن يكون سببه فكريا، أي يكون سبب الخطأ سبب فكري، وإما أن يكون سببه علميا، وإما أن يكون السبب ذاتيا. دي ثلاث أمور أو ثلاث أسباب في الغالب لا يخلو سبب الخطأ من أحدها، فلا بد في البداية أن يعلم الطفل الصواب حتى يسير سيرا محمودا، فإن الإنسان عدو ما يجهل، فيجب على المربي أن يعلم الأطفال أولا ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم حتى يعرفوا المسلك الصحيح من السقيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصغار، من ذلك القصة المشهورة التي سبق ذكرها لما كان الطفل الصغير يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت يده تطيش في الصفحة، يعني تنتقل يمينا وشمالا وقريبا وبعيدا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده برفق ثم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فتخاطب عقل الطفل وفكره حتى يستقر في قلبه الصواب من الخطأ. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يستخدم الأسلوب في تصحيح الخطأ في الميدان أو في الواقع بإيضاح العمل للصغير نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الأمر واقعيا في قصصه وفي واقعه في التصحيح العملي الميداني، فكثيرا ما يطلب من الطفل القيام بأعمال لم يسبق له عملها أو شاهد من يعملها، يعني لم يشاهد من عمل هذا العمل قبل ذلك، لذلك يبقى في جهله، فإذا طلب منه العمل وقع في أخطاء تحتاج إلى تصحيح، فإذا عوقب على خطئه كان آنذاك ظلما وحيفا. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يعمل هذا العمل وكيف يؤديه، لم يشاهد أحدا يعمله ولم يمارسه بنفسه قبل ذلك، فالخطأ وارد في عمله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتعرض لمثل هذه المشاهد لا يلبث أن يفهم الطفل بالطريقة العملية قبل أن يعمل، فيشمر عن يده ويرى الطفل كيف يحسن العمل. وفي ذلك حديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، يعني ما يحسن سلخها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك، يعني ابتعد حتى أريك كيف تفعل. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى دخلت إلى الإبط ثم مضى، يعني حتى دخلت إلى إبط الشاة ثم ترك الشاة ومضى، فصلى للناس ولم يتوضأ. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الشاب أو هذا الصغير كيف يتقن صنعته وكيف يؤديها، حيث كان هذا الصغير لا يحسن سلخ الشاة. فالمربي كذلك يبين للطفل عملية قبل أن يطلب منه الأمر. على سبيل المثال مثلا من الأشياء اللي الأولاد بيحبوا يعملوها في البيت مثلا أو يلهوا بها ويلعبوا، إن تلاقي الأولاد الصغار مثلا عاوزين يغسلوا المواعين في المنزل، يقفوا زي أمهم كده من طرف على الأحواض ويغسلوا المواعين. طبعا من الحكمة إذا لم يوجد ضرر أو خوف على الصغير أن تتركه يمارس بنفسه هذا العمل، ولكن توجهه وترشده، الأم مثلا توريله أعمل كذا وخلي كذا، فتبدأ بتعليمه أولا ثم بعد ذلك تفسح له المجال حتى يعمل هو العمل بنفسه. وكذلك في كل الأمور توجهه أولا فكريا بالكلام والحديث والحوار، وبعد ذلك إن احتاج الأمر أو في موقف آخر أو في مسألة أخرى تريد تعليمه إياها أن تمارس بنفسك العمل وتري الصغير كيف يعمل هذا العمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصلح مع الطفل التصحيح الفكري والعملي وأصر على ارتكاب الخطأ كان التأديب حقا لا غنى عنه، كان التأديب حقا لا غنى عنه. ومع ذلك لا يكون التأديب مباشرة، يعني ما يكونش الضرب فجأة، ولكن هناك كذلك تدرج وخطوات في التأديب. فمن ذلك رؤية الأطفال للصوت والعصا والخوف من ذلك، فكثير من الناس يرتدعون وينزجرون عن الخطأ بمجرد رؤيتهم للصوت أو العصا، ولا داعي لضربهم إذا كانوا ينزجرون بمجرد الخوف أو بمجرد رؤية الصوت أو العصا. وقد روى البخاري في الأدب المفرد، طبعا كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري ليس يعني هذا كتاب مستقل، فليس كل ما فيه صحيح وليس كل ما فيه ضعيف، ولكن يجمع بينه ما هو صحيح وما هو ضعيف، وده طبعا غير كتاب صحيح الإمام البخاري اللي هو متفق بين العلماء على صحته. فالبخاري يروي في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، وفي بعض الآثار علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت، علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت عشان خاطر ينزجروا لو حد حاول يعمل حاجة غلط أو فكر يشوف الصوت أو العصا فينزجر عن الفعل الخطأ. فوجود الصوت أو العصا يساعد في كثير من الأحيان في ترك السلوك غير السوي عند بعض الأطفال. كذلك ورد في التعزير، يعني تعزير الصغار أو تأديبهم، شد الأذن، ولكن طبعا شد الأذن أو فركها يكون شريطة ألا يلحق الأذى بالطفل، وليس كما قد يحدث من بعض المربين أو بعض الجهلة من الناس أنه يمسك ودن الطفل ويكاد أن يخلعها أو يفركها فركا شديدا يؤذي الطفل وقد يضر بالأذن، ليس هذا هو المطلوب. فالمؤدب والمربي لابد قبل ذلك، يعني قبل أن يعاقب، أن يكون رحيم القلب، لأنه كما سبق ذكره أن الغرض من الضرب إنما هو التأديب وليس التعذيب، ليس للتشفي ولا للحقد ولا للغل، ولكنه للتأديب. فلابد أن يكون المربي في قلبه حتى وهو يعاقب الرأفة والرحمة بالصغير، فيعاقبه برفق وبرحمة. وما أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالأصل يكون بالرفق، حتى ولو عاقب يحسن نيته ويعاقب بالضوابط الشرعية، فلا يشد الأذن ولا يفركها فركا يؤدي إلى إلحاق الأذى بسمع الطفل، بل المطلوب هو فقط أن يشعر الطفل بالألم، أن يشعر الطفل بالألم حتى يرتدع عن فعله السيء أو عن تقصيره وخطئه. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه المشهور الأذكار أن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، يعني بعنقود أو بشيء من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، كحال الأطفال اشتهى هذا العنب فأكل منه قبل أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه واستعمل هذه الوسيلة في التعزير أو في العقاب، وهي وسيلة أخف من الضرب لا محالة، وقد يحتاج إليها المربي أحيانا، فليس المقصد أن يلجأ إلى الضرب مرة واحدة. طبعا ينبغي كذلك إذا ضرب المربي أن تكون الضربة الأولى مؤلمة، يعني موجعة دون أن توقع أذى. لماذا؟ لأنه إذا ضرب الصغير في أول الأمر وشعر بألم الضرب تركز في عقله أن ما سيأتي بعدها أشد منها، فبالتالي ينزجر عن فعله السيء. أما إذا شعر بأنها خفيفة فإنه قد يستهين بشأنها. وقد ذكر ذلك ابن سينا وهو من الفلاسفة وقال: فإن احتاج أي المربي إلى الاستعانة باليد يعني في الضرب لم يحجم عنه، وليكن أول الضرب قليلا موجعا، وليكن أول الضرب قليلا موجعا كما أشار به الحكماء، يعني ولو ضرب واحدة في مكان لا يتضرر ولا يتأذى منه الطفل ولكن تكون موجعة أفضل من 10 ضربات لا قيمة له. فيقول: وليكن أول الضرب قليلا موجعا كما أشار به الحكماء بعد الإرهاب الشديد، فإن الضربة الأولى إذا كانت موجعة ساء ظن الصبي بما بعدها واشتد منها خوفه، وإن كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة حسن ظنه بالباقي فلن يحفل به. وقد ذكر العلماء كذلك أسبابا يضرب عليها الطفل الصغير، فيضرب على التقصير في الصلاة إذا بلغ 10، وليس معنى ذلك أنه لا يضرب إذا كان قبل 10، بل يضرب، ولكن طبعا على غير الصلاة، يعني إذا كان الأمر الخطأ في غير الصلاة قبل 10 فإنه يضرب، لا حرج في ذلك على الراجح من أقوال المربين، فيضرب على عدم حفظ القرآن الكريم وعلى الهروب من المدرسة مثلا وعلى إيذاء أصحابه ونحو ذلك من الأخلاق السيئة. إذا لم يرتدع إلا بالضرب فإنه يضرب، ولكن ضرب يناسب سنه وضرب يناسب الخطأ الذي وقع فيه، فلا حرج أن يضرب على مثل هذه الأخطاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الضرب في الصلاة بعد 7 سنين، لأن الإنسان لا يكلف أصلا بالصلاة إلا عند البلوغ، ولكن لابد للمربي كذلك أن يحذر من الضرب مثلا على عدم حفظ القرآن الكريم ومثل هذه الطاعات والإكثار من ذلك، حتى لا يقع في قلب الطفل كراهية هذا الأمر. يعني طبعا يكون هذا الأمر على حذر، لو ضربه على التقصير في طاعة أو التقصير في شيء من هذه الأمور الدينية يكون على حذر حتى لا يأتي أو حتى لا تأتي النتائج بعكس ما يريد المربي، فيتضرر الصغير ويكره هذا الأمر الذي يضرب من أجله. فإذا احتاج إلى الضرب فليكن قليلا نادرا، ولا يكن هذا الأصل، ولكن يكون الأصل خاصة في أمور الطاعات كحفظ القرآن ونحو ذلك بالترغيب وليس بالضرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.